الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من منظومة السيوطي في الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر، ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه، كذلك قيام الليل مستطر، وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. يشير رحمه الله بقوله ومن عقد لزان أو لزانية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قيل في هذه الآية أنها محكمة، وقيل بأنها منسوخة، والناسخ لها قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمن ذهب إلى إحكامها ذهب إلى أنه لا يجوز العقد على الزانية من المحصن، كما لا يجوز له أن يعقد على المشركة، وهكذا لا يجوز للمحصنة أن تعقد على الزاني، كما لا يجوز لها أن تعقد على المشرك. ومن قال بالنسخ ذهب إلى جواز زواج المرأة المحصنة من الرجل الزاني المسلم، وهكذا جواز زواج المسلم من المحصنة، يعني من الزانية المسلمة. لكن ليس معنى الآية هذا الذي ذهبوا إليه، ليس معنى هذه الآية الذي ذهبوا إليه. الذي يظهر أن معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يرضى بالزواج إلا من الزانية، وهذا في الغالب تجده ما يحتاج إلى امرأة عفيفة، ربما يقول هذه امرأة معقدة، هذه امرأة يعني متشددة، فيرتاح إلى الزواني، كما أن الزانيات يرتحن إلى الزواني من حيث سهولة المدخل وسهولة المخرج وعدم الانتقاد عليها فيما خالفت فيه الشرع ونحو ذلك، مع أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة علمها بالزنا ما لم تتب منه، ولا يجوز للمسلم أن تتزوج رجل ما زال يعاقر الزنا ولم يتب منه، فهذا هو إلا فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام لا تمنع المعاملة بين المسلمين. قال: وما على المصطفى في العقد محتضر، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها محكمة، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير هذه النساء اللاتي كن عنده عند نزول هذه الآية. قالوا: والسبب في ذلك أن الله عز وجل خيرهن بين الطلاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترن النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمهن الله عز وجل بسبب هذا الاختيار، بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن. وقيل المراد بمعنى الآية: لا يحل لك النساء من بعد، يعني النساء اللاتي ذكرنا في الآية الأولى، يعني بنات العم وبنات الخال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن هذه منسوخة. وقيل بأن الآية قد نسخت: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة. قيل أن هذه الآية منسوخة بالتي سبقتها، فعندنا الآن عدة معاني لهذه الآية: الأولى أنها محكمة، ولم يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فوق التسع، اللاتي رضين منه ما قد أخبر الله عز وجل به في كتابه إذ اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. المعنى الثاني أن الآية محكمة في مجموعة من النساء، بنات العم، بنات الخال، الواهبة. المعنى الثالث أن الآية منسوخة، نسختها الآية التي قبلها إذ أحل الله له ما شاء من النساء. قال رحمه الله: دفع مهر لمن جاءت، يعني المرأة المتزوجة التي لم يحدد لها المهر يدفع لها المهر، يدفع لها المهر، مهر مثيلتها. وكذلك من مات وعليه مهر لم يحدد للمرأة في حينه يدفع لها مهر مثيلتها، فالمهر حق لها لا يجوز أن يؤخر، أقصد لا يجوز أن تمنعه إياه، لا يجوز أن تمنعه. أما تأخيره إلى أجل مسمى أو إلى أن يدفعه بعد موته فلا حرج من ذلك، والله المستعان. وآية نجواه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. آية النجوى، هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها محكمة، وذهب بعضهم إلى أنها محكمة في باب الاستحباب ليس في باب الوجوب، يعني ما زال الأمر فيها على الاستحباب. وذهب بعضهم أنها منسوخة بآيات الزكاة، فكان قد شرع أن بعضهم إذا أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل أن يقدم صدقة قلت أم كثرت. كذاك قيام الليل مستطر: قيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وجب قيام الليل بهذه الآيات سنة. ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما زال الحكم متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيام الليل في حقه واجب، ومنهم من قال بل نسخ الوجوب عنه وعن الأمة بآخر سورة المزمل كما هو قول عائشة نسختها آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصار قيام الليل مستحبا بعد أن كان فريضة، وهذا هو القول الأصوب. وزيد آية الاستئذان من ملكت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. قيل بأن ملك اليمين مستثنى من هذا الحكم، فيجوز له أن يدخل بغير استئذان متى أراد. والصحيح أن الآية محكمة وليست منسوخة، فيجب عليه الاستئذان كما يجب على الأطفال الصغار الذين قد يعني وقع عندهم التمييز أن يستأذنوا، لأن الإنسان قد يكون على حالة لا يحب أن يراه غيره عليها. وآية القسمة الفضلى لمن حضروا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هل هذه الآية على إحكامها أن من حضر القسمة يجب أن يعطى منها وإن لم يكن من أهل الميراث؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية نسخت من الوجوب، نسخت من الوجوب إلى الاستحباب. إذا حضر القسمة أولو القربى الذين لا يدخلون في الميراث ومن إليهم من المساكين والفقراء والمحتاجين لا بأس أن يعطوا منها من باب الإحسان، فإن لم يعطوا يقال لهم قولا معروفا: اصبروا علينا، هذا مال الناس ما نستطيع أن نعطيكم منه، وإلا فإنكم تستحقون. يأتون بمثل هذا الكلام الطيب. هذه تعليقة مختصرة على هذه الأبيات، وأخذنا اليوم عدة نقاط من أجل أن ننتهي منها لأننا تأخرنا فيها كثيرا، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في الكتاب الذي ألفه أخونا شكيب الخليدي حفظه الله فيما صح من تفسير السنة النبوية للقرآن الكريم. نسأل الله التوفيق والسداد.